بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم. من الموطأ الى ان قال: حدثني وبيلي قال حدثني يحيى: باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. وبيلي قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف الا بصيام، بقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: على ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام. باب خروج المعتكف للعيد. وبه قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وبه قال حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب قضاء الاعتكاف. وقال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن عبد الرحمن بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف. البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
اللهم صل وسلم
وبارك، صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اعظم ارواحك وبدايه كلماتك كل ما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم
غافلون.
اللهم صل افضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وبدايه كلماتك كل ما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم غافلون. اللهم صل افضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله واهبنا العبادة ومبينها لنا على لسان عبده سيد السادة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه ودربه من أهل مودته وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل رضوان الحق وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. آمين. وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. آمين. ولا يزال الإمام مالك يواصل ذكر الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف في هذه العبادة التي يحبس الإنسان فيها نفسه عن الالتفاتات إلى أنواع الكائنات والمخلوقات مستمطرا رحمات ربه سبحانه وتعالى متعرضا لنفحاته. وقال: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وهو في هذه المسألة في هذا الباب ذكر مسألة الصوم، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، هل يشترط الصوم لأجل صحة الاعتكاف أم لا؟ الذي عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرنا ذلك ليس بشرط، وليس يلزم أن يكون المعتكف صائما، بل يجوز أن يعتكف بعض اليوم أو بعض الليلة أو ليلة دون يوم إلى غير ذلك. وأشار إلى الآية التي أيضا بيّنت وجوب اعتزال الإنسان زوجته وأهله في أثناء الاعتكاف، وقال: روى عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بصيام. يقول تعالى في كتاب كل شوعة يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأخذوا من أتم الصيام الليل ولا تباشرون أنه حكم واحد وأنه إنما يكون العكوف في المسجد في الذي فيه منع المباشرة لمن كان يصوم من يمسك حتى يتبين له يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهكذا وتقدم أيضا معنا الإشارة إلى ما كان من السيدة عائشة في تمشيطها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. ومن هنا قال أهل العلم أن مماسة الرجل نساؤه إذا كان من غير شهوة لا ينافي اعتكافه بلا خلاف. فإذا كان بشهوة فجاء فيه الخلاف يصير حراما عليه لكونه معتكف. وهل يبطل به الاعتكاف؟ الإمام مالك يقول ببطلان الاعتكاف، وقال لهم الآخرون لا، إن لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف، بل اعتكاف صحيح ما لم ينزل. وقال الإمام مالك أنه إذا باشر بشهوة بطل الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا فمن نذر اعتكافا معينا ففي وقت الاعتكاف يحرم عليه أن يأتي أهله، فإن فعل فساد اعتكافه بالإجماع كما نصت عليه الآية. ولكن اختلفوا فيما إذا كان ناسيا، فيقول الشافعي أنه لا يفسد بسبب النسيان، ونقول عن غيره أنه أن عن غير الإمام الشافعي مما أنه يفسد. واختلفوا في الكفارة عن الإمام أحمد أن عليه كفارة، وهذا قول الحسن والزهري. الله لا إله إلا الله. قال وأنتم عاكفون أي معتكفون في المساجد، فإنما ذكر الاعتكاف مع الصيام، يعني يفيد أنه لا اعتكاف إلا به. وقال الآخرون لا تلازم بين الصوم والاعتكاف في الآية، وإلا إذا تم التلازم معنى أيضا لا صوم إلا باعتكاف. إذا قلنا أن معنى الآية لا اعتكاف إلا بصوم، بس ولا صوم إلا باعتكاف، فما لا يقول بهذا أحد. فلهذا قال الجمهور أنه ليس في الآية دليل على ذلك. ومذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن الصوم شرط من شروط الاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم. ولكن الذي عند الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، سواء كان الاعتكاف واجبا أو نفلا، سواء كان الاعتكاف واجبا أو نفلا، لأن بعضهم فرق بينه. وقالوا أنه من شرط الاعتكاف في الواجب، أما المتطوع به فلا. وقال الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه ليس بشرط سواء كان الاعتكاف فرضا أو كان الاعتكاف سنة. إذن فالشرط الصومي للاعتكاف عند الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى سواء كان الصوم نفلا أو واجبا، سواء ولهذا يقول انه يتم عنده الاعتكاف بلزوم مسجد يصوم يوما وليله او اكثر. وهكذا يقول لا يصح يقول المالكية صوم من مفطر ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه. ولكن كما سمعت قول الحنابلة لا يشترط مطلقا لا في المندوب ولا في المنذور أن يكون صائما إلا إذا نذر الاعتكاف صائما، هذا هو على نفسه وهو شرط على نفسه فيجب عليه ذلك. وهكذا إذن فعندهم يصح الاعتكاف من غير صوم إلا أن يشترط على نفسه. وهكذا قال الشافعية يسن للمعتكف الصوم للاتباع والخروج من خلاف من أوجبه، ولا يضر الفطر، بل يصح أن يعتكف في ليل واحدة بل فيما زاد من الوقت على طمأنينة الصلاة مكث، يكفي عندهم يصح الاعتكاف في ليل أو في نهار ولو لحظات يمكث فوق طمأنينة الصلاة، فيصح عندهم الاعتكاف بذلك. وفي الحديث من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. وهكذا يقول لا الحنفية عندهم بعض التفصيل، يقولون في مذهبهم أن الاعتكاف على ثلاثة أنحاء مندور واجب وهذا يشترط له الصوم، ومندوب ليس يشترط له الصوم إلا في رواية عندهم عن الحسن أنه حتى في التطوع يشترط الصوم، لكن المرجع عندهم فتوى أنه ما يلزم الصوم في المندوب وإنما في الواجب. وما كان أيضا من سنة مؤكدة، الاعتكاف الذي هو سنة مؤكدة، فهذا رجح ابن عابدين من الحنفية فيه وجوب الصوم إذا كان سنة مؤكدة، فعنده إنما النفل إذا إصام إذا اعتكف ولم يكن صائما ولو لمرض أو لسفر، قال هذا يكون نفل ما تحصل به إقامة سنة الكفاية مثل العشر الأواخر من رمضان. ورواية البخاري مرت معنا عن سيدنا عمر أنه قال للنبي نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، والليل ليس محل للصوم. ولكن جاء في رواية عند الإمام مسلم وباستدل الحنفية يوما إن نذرت أن أعتكف يومان، وحمل بعضهم الليلة أنه يراد باليوم والليلة يذكر أحدهما يراد به الاثنين، والليلة يراد به الليل مع اليوم ويقال يوم يراد به اليوم مع الليلة، كما أن في رواية البخاري ليلة وفي رواية مسلم يوما من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قال فهل إذن النبي له صلى الله عليه وسلم وأمر له بالاعتكاف على سبيل الوجوب لأن النذر حصل منه في الجاهلية قبل إسلامه، والصحيح عند الشافعي أنه لا يلزم ذلك إنما أرشده النبي إلى ما ينبغي ويستحب، فإن نذر خيرا وإن كان قبل إسلامه فينبغي بعد إسلامه أن يفي بذلك الخير. إذن حمله عامة الفقهاء على الندب، وعلى ذلك يقال أيضا أن الذين يقولون أن الندب المندوب من الصيام لا يشترط له الصوم، من الاعتكاف المندوب من الاعتكاف لا يشترط له الصوم، ماشي إشكال عندهم فيه، لأنه إنما كان نذرا في أيام الجاهلية وإنما أرشدوا على سبيل الندب، فحتى يكون في الليلة ما يضر لأنه ما يشترط عندهم الصوم إلا في الفرض وفي الواجب. أيوة بخلاف الإمام مالك، فإنه لا فرق عنده بين الواجب والمندوب، كله اسمه يشترط له الصوم، يشترط الاعتكاف في الصوم. سميت تفريق الحنفية الصوم إلى الاعتكاف إلى اسمه إلى ثلاثة أنحاء، إلى واجب بواسطة النذر، وإلى متطوع به، وإلى سنة مؤكدة. ذكر ما أشرنا إليه من الجمع أنه المراد بيوم ليلة، قالوا جمع بن حبان غير بين روايتين بالنذر اعتكاف يومين وليلة على سيدنا عمر. بعد ذلك يقول أن فقهاء المدينة وأهل الكوفة وحنيفة، لكن سمعت تقسيم الحنفية الاعتكاف إلى ثلاثة أنحاء، فالواجب عندهم مثل الإمام مالك لا اشترطوا له الصوم، فإذا نذر اعتكافا فقول مالك لابد يصوم معه، قال خلاص ما في رمضان بنفي بالاعتكاف في رمضان، خلاص بده لابد من الصوم، بده هو صيم فرض صوم فرض له. الإمام مالك يجزي بين الماجشون من المالكية، قال تشرد من الصوم، لذلك اعتكاف ثاني إذا حق رمضان دوك حقك النذر خلوه في وقت ثاني، عليك أن تقضيه ومشان تصوم. الإمام مالك قال خلاص الصوم حصل، إذا قد حصل الصوم فالاعتكاف جائز سواء كان صوم رمضان أو غيره. وهكذا علمنا اختلافهم في وجوب الصوم مع الاعتكاف، ففي الواجب وفي السنة المؤكدة على المرجع عند الحنفية لابد من الصوم، وفي الواجب والمندوب كله بأصنافه واجب عند المالكية، ولا يلزم الصوم لفرض ولا لواجب عند الشافعية والحنابلة، فلا يلزم أن يكون المعتكف صائما، بل يصح أن يصوم أن يعتكف بعض ليلة. وهكذا قال خروج المعتكف للعيد عن زياد بن عبد الرحمن، قال حدثنا مالك عن زميم مولى بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب، يعني في وقت الاعتكاف أيام الاعتكاف لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة، يعني مكان غير منزله، يقضي حاجته ويرجع، ويستحب المعتكف أن يكون مضى حاجته في غير داره، لأن في رجوعه إلى داره ودخول إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر إليه فيه أرى منه. وهكذا استحب بعضهم له أن لا يدخل بيته ولا يرجع إليه ولا يتوضأ إلا في غيره. يقول في دار خالد بن الوليد هو سيف الله الذي سلوا على المشركين، كانت وفاته سنة 21 وقيل 23، ولما حضرته الوفاة بكى وقال لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبرا إلا وفيه ضربة بسيفه وطعنا برمح، وهانا أموت على فراشي كما يموت العير، يعني الحمار، يتأسف أنه ما حصلت الشهادة. ثم لا يرجع يعني مما تكفى إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين، يعني يقيم في معتكفه ليلة الفطر عاده ليلة العيد حتى يغدوه من في الصبح صباح يوم السبت، الصبح لا في الصباح، يقول حتى يغدوه من معتكفه، يعني يبيت ليلة الفطر يحييها في المسجد الاعتكاف، هذا من باب السنة. وجاء أنه إذن يمكن أن يخرج معتكفا ليلة الفطر، فإذا جاءت ليلة العيد كملت العشر الأواخر ما شاء الله. ويقول عن زياد بن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. فهذا إذن من باب الاستحباب، يشهدوا صلاة الفطر ثم ينصرف. خصوصا إذا مخشى أن تفوت صلاة العيد ولا يقوم بها، فينبغي أن لا يستعجل بالعودة حتى يصلي العيد ثم يعود إلى بيته. هذا من باب الاستحباب، وإلا العشر الأواخر انتهت بغروب الشمس في آخر يوم رمضان وحلول ليلة العيد. فالملك وهذا يعني مكث في المسجد ليلة الفطر أحب ما سمعت إلي في ذلك، أني سمع خلف ذلك ولكن هذا أحب ما سمع. نعم، يقول هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. فإذا رأى الإمام مالك أن يخرج المعتكف من المسجد إلى صلاة العيد باستحبابنا، يقول هل يبيت ليلة الفطر في معتكفه حتى يخرج منه إلى صلاة العيد، أو يجوز له أن يخرج عند الغروب من آخر يوم؟ فالأول هذا قول مالك وأحمد رحمه أنه أفضل أن ينتظر حتى يصلي العيد، يبيت في المسجد ثم يخرج لصلاة العيد وينصرف إلى أهله. ويقول الإمام الشافعي والليث الزهري والأوزاعي وآخرين من أهل العلم أنه إذا جاء غربت الشمس فقد انتهت العشر الأواخر ولا يلزم شيء لو نذر العشر الأواخر، ولكن يسن له أن أو يستحب له أن يبيت في معتكفه ليلة العيد. وهكذا جاء عند الإمام أحمد بن حنبل أنه يسن له. جعلنا الله إياكم من أهل الفقه في الدين والمتابعة للنبي الأمين، وشرح صدورنا بشرح صدور الصالحين، وبارك لنا في بقية شعبان، واجعل لنا من أسعد الناس برمضان وما يجود فيه في السر والإعلان على أهل طهر الجنان وأهل الصدق معه في جميع الآناء والأحيان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ووسع المالكية في أن المعتكف له الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحر أصابه فيغتسل ولا يفسد الاعتكاف بخلافا لبقية أهل العلم. وهكذا يقول الشافعية والحنابلة أن غسل الجمعة والعيد نفل ليس بواجب، فليس له الخروج من أجله من معتكفه إذا نذره إلا أن اشترط ذلك فجائز. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.